إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فقد أوصاكم الله تعالى والأولين بذلك فقال: ولقد صينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا بينكم وبين غضبه ومساخطه وقايا، بامتثال ما يحب ويرضى والانتهاء عما نهى عنه وزجر، فبذلك يتحقق للعبد التقوى. أيها المؤمنون، في مثل هذا اليوم، في يوم الجمعة، تقوم الساعة، تقوم القيامة التي يقوم فيها الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، هكذا جاءت الأخبار. فخص الله تعالى يوم الجمعة بهذه الخاصية الكونية التي ميزته عن سائر الأيام، فهو يوم اصطفاه الله تعالى وخصه بأن جعله موعدا وموقتا لقيام الساعة، وقد حباه الله تعالى بخصائص أخرى، خصائص كونية وخصائص شرعية. فمن الخصائص الكونية أنه خير يوم طلعت فيه الشمس، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. وهذه الخيرية اصطفاء من الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد جاء في الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة، أي منصتة وجلة، مستمعة، مترقبة، متخوفة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم عن بعض خصائص هذا اليوم القدرية الكونية التي خص الله تعالى بها يوم الجمعة. وقد فضله الله وشرع تفضيله للأمم، فكان هذا اليوم يوم تفضيل في الأمم السابقة، إلا أن الله ادخر تفضيله لهذه الأمة فظلت عنه اليهود فعظموا يوم السبت، وظل عنه النصارى فعظموا يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة فوفقها إلى تعظيم خير يوم طلعت فيه الشمس. هذه الخيرية لا ترتبط بهذه الأمة، هذه الخيرية قدرية للأمم كلها. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا، أي تعظيم يوم السبت، والنصارى بعد غد، أي تعظيم يوم الأحد. ف فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وخصنا بأشرف الأيام، فيوم الجمعة سيد الأيام، هو الذي اجتمع فيه الشرف، شرف الأقدار وحوادث الكون، وشرف الأعمال من الطاعات والقربات. ولذلك خص الله تعالى هذا اليوم بخصائص شرعية، وهي خصائص متنوعة تشمل الناس كلهم، فليست خاصة بأحد دون أحد، بذكر دون أنثى أو بأنثى دون ذكر، بل ذلك فضل عام لكل المسلمين، لكل من آمن بالله ورسوله. وإن كان خص بعض فضائله بالرجال لزوما ووجوبا، لكن الفضيلة عامة لكل أحد، فإن فضل يوم الجمعة ليس خاصا بفئة دون فئة، بل هو للناس كافة، لكل مسلم ومسلمة. ومن أعظم خصائص هذا اليوم الشرعية هذا الاجتماع الذي نحن فيه، صلاة الجمعة هي أخص فضائل هذا اليوم. لذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل صلوا أو ايتوا أو ما إلى ذلك من الأوامر، بل أمر بالسعي إليها لدلالة ذلك على عظيم الخير الذي فيها، وأن ما فيها من الفضائل لا تدرك بمجرد سير بطيء أو متلكئ أو متأخر، بل لا يدرك إلا بالسعي الذي يشفق صاحبه أن يفوته ما يسعى إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففيها من الخير، وفيها من صلاح القلوب واستقامة الأعمال ونور البصيرة والأجر والعطاء من الله عز وجل شيء كثير. وليتبين لك ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم على منبره، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمع، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة ترك الجمعة تلو الجمعة، وأن ذلك من أسباب ختم القلب وطمسه. وإذا ختم على القلب أو ختم على القلب عمي، وإذا عمي لم يبصر سبيلا ولم يهتدي طريقا، وظل في حيرة وضلال لا يخرجه منه إلا التوبة إلى الله تعالى والأوبة والاستمساك بشرعه. أيها المؤمن، إن الجمعة كفارة للخطايا والأوزار، فهي مفتاح يدرك به العبد خير الدنيا وخير الآخرة، يدرك به صلاح قلبه، وإذا صلح القلب صلح كل شيء، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهي مفتاح حط السيئات والخطايا. فالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. مزيد بيان يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هكذا يبين صلى الله عليه وسلم فضيلة هذه الصلاة، فضيلة هذا العمل الذي نحن فيه، إنه فضل وعطاء من الله تعالى بالأجر والثواب وحط السيئات والخطايا والأوزار. أيها المؤمنون، إن فضل الجمعة يدرك بالاجتهاد في تحصيلها والسعي إليها والإتيان على الوجه الذي أمر الله تعالى به، فإن الأجور فيه مختلفة بين الناس. ولذلك فاوت النبي صلى الله عليه وسلم في أجور من يأتي إلى الجمعة في تبكيره، فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وأما من أتى بعد مجيء الخطيب فله أجر الصلاة دون أجر الجمعة، لأن الملائكة إذا دخل الخطيب وابتدأ وشرع في خطبته طوت صحائفها تستمع الذكر. الملائكة تستمع معكم الآن ما يقال من ذكر الله وذكر رسوله. وهذا بيان شريف وعظيم، هذا المقال وهذا المقام، وأنه مقام تستمع إليه الملائكة وتحضره، وكلما علا شرف الحاضر كان دليلا على عظيم الأجر والعطاء من رب العالمين. أيها المؤمنون، إن الجمعة فيها من الخاصية والمزية أنه يشرع للمؤمن فيها أن يتهيأ بأحسن ما يستطيع من لباس ورائحة وتهيؤ ومجيء إلى الجمعة بأكمل ما يستطيع من صورة جمال وبهاء يقدر عليه ويمكنه في ملبسه ورائحته وسائر شأنه. ولذلك شرع الله تعالى للمسلمين الاغتسال يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، أي لم يشتغل بما يلهيه عن سماع الخطبة، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا فضل هذه التهيؤات والاستعدادات والتبكير إلى صلاة الجمعة والاعتناء بها، إنه فضل عظيم وعطاء كبير من رب يعطي على القليل الكثير. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، أي خص يوم الجمعة بلباس يخصه يناسبه من الزينة والبهاء. إن هذه الفضائل تدرك بالاجتهاد، فمن اجتهد وصدق في طلبها وفق إليها بعيد عن الكسلان أو ذي ملالة، وأما من المشتاق فهو قريب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، أعنا على طاعتك واصرف عنا معصيتك، وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام بركة هذا اليوم وأجره وفضله، وأعنا على الخير فيه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، عظموا ما عظمه الله تعالى، فإن تعظيم ما عظمه الله تعالى من الأيام والليالي والأماكن والأشخاص كل ذلك دليل على صحة القلب واستقامته. ذلك ومن يعظم شعائر الله وهي كل ما أمر بتعظيمه فإنها من تقوى القلوب. فعظموا ما عظمه الله عز وجل، فإن تعظيم ما عظمه تقوى في القلب وصلاح في العمل. أيها المؤمنون، إن من خصائص هذا اليوم أنه إذا جاء الإنسان والخطيب يخطب جلس حيث ينتهي به المجلس، لا يتجاوز الرقاب ولا يؤذي الخلق، بل يجلس حيث تيسر له ويصلي ركعتين قبل أن يجلس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. إن من فضائل هذا اليوم ومن مناقبه أنه يوم فيه ساعة إجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها، أي أشار بيده يقلل هذه الساعة وأنها ليست بطويلة، فليبادر المؤمن إلى هذه الساعة ويجتهد في طلبها. وقد قيل في تحديدها أقوال كثيرة، أحرى ذلك وأقربه أنها من دخول الخطيب إلى فراغ المؤمن من صلاته، فليجتهد كل واحد منا بدعاء الله عز وجل من دخول الخطيب في أوقات سكوته بين الخطبتين وبين الأذان والإقامة وفي صلاته، ليجتهد في سؤال الله عز وجل كل ما يحب من خير الدنيا وخير الآخرة. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه. فأخبر أن عدد ساعات يوم الجمعة 12 ساعة، ثم أخبر بساعة فيها إجابة قال فيها صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها آخر ساعة من العصر. وهذا ثاني الأقوال التي فيها رجاء إدراك هذه الساعة وفضلها، فهي إما من دخول الخطيب إلى فراغه من الصلاة أو آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. فليجتهد المؤمن في سؤال الله عز وجل، وليسأله من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كله. فقد جاء في حديث أوس بن أوس أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهذا فيه الندب إلى الإكثار من قول اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. كل تلك الصيغ تؤدي هذا الأمر وتحقق هذا الندب، فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فليجتهد المؤمن في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن فيه شرح الصدر وأداء حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الخير أن الله يضاعف لك العطاء. فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، والصلاة هي الخير الكثير. عندما تقول اللهم صل على محمد، أنت تسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا في دنياه بنصر شريعته، وفي أخراه بحفظ ملته وعلو منزلته وطيب ذكره والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة بالأجر العظيم والجزاء الكبير من رب عظيم كريم سبحانه وبحمده. فإذا قلت اللهم صل على محمد، فأنت تسأل الله للنبي أن يرزقه الله خيرا كثيرا، والله سيصلي عليك عشرا فيرزقك خيرا كثيرا كما سألت للنبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. أيها المؤمنون، إن من المندوب في يوم الجمعة في قول كثير من أهل العلم أن يقرأ المؤمن سورة الكهف، وقد جاء فيها حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث لم يثبت مرفوعا، إنما جاء من قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو مما لا يقال بالرأي، وقد جاء من طرق متوافرة. فمن المندوب للمؤمن أن يقرأ سورة الكهف في أسبوعه، لا سيما في يوم الجمعة، فإنها نور يضيء للعبد الطريق ويهديه السبيل. وما أحوجنا إلى قراءة هذه السورة، فإن أولها وآخرها جاء في حديث مسلم أن من قرأ، من حفظ أول عشر آيات من أول سورة الكهف أو آخرها وقاه الله فتنة الدجال. نسأل الله أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اصرف عنا السوء والفحشة، وارزق لهذا الجلال والإكرام من فضلك برا واستقامة وصلاحا في الظاهر والباطن. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، راغبين راهبين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا وثبت حجتنا، واغفر زلتنا وأقل عثرتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين في سوريا، إنك على كل شيء قدير. اللهم احقن دماءهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم. اللهم عليك بإيران فإنها لا تعجزك، اللهم أفسد سلاحها، اللهم أتها من حيث لا تحتسب، اللهم أشغلها بنفسها عن أذية المسلمين والتسلط عليهم. اللهم اكتب مثل ذلك لكل عدو للإسلام ظاهر أو مستتر. اللهم ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.